قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه. وقال: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم، فكانوا يقرؤون الناس. وقدم بلال بن سعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، لأنه ذكر في الباب الذي قبل هذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكيف كان خروجهم، وكيف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خرج مختفيا لما حصل له من الإيذان كفار قريش. وهذا الباب وهذه الترجمة تتعلق بمقدمه عليه الصلاة والسلام ومقدم أصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانوا يقرؤونهم القرآن. يعني معناه أن قدومهم إليهم كان ليعلم هؤلاء المهاجرون الذين تقدمت هجرتهم ليعلموا الأنصار القرآن. ثم إنه قدم بعد هؤلاء، يعني بعد مصعب بن عمير وبعد عبد الله بن مكتوم، قدم جماعة منهم عمار ومنهم سعد ومنهم بلال، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء قدموا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة تقدم أصحابه أو بعض أصحابه في الهجرة إلى المدينة، وذهبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من الذين قدموا قبله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين سموا في هذا الحديث، وهم مصعب وهم مكروم وبلال وسعد بن الوقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعدد آخر غير هؤلاء. وكان في العدد الذين قدم فيهم عمر 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يقرؤون، وكان يعني بعضهم كان يقرأ القرآن على البراء رضي الله عنه، فحفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، يعني وسور أخرى، يعني حفظ هذه السورة وحفظ سورا أخرى من المفصل، يعني من السور القصار. والمفصل يبدأ بقاف، لأن القرآن 7 أحزاب، والحزب السابع منها حزب المفصل، وهو يبدأ في سورة قاف. فإذا قيل المفصل فهو هذه السور التي بدايتها قاف إلى آخر القرآن، والبراء رضي الله عنه وارضاه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واذا هو البراء قد حفظ سورا من القران المفصل فيها سبح اسم ربك الاعلى، فانه سمى هذه السوره والسور الاخرى ما سماها ولكنه اشار اليها اشاره. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينه، فرح الانصار بمقدمه عليه الصلاه والسلام، وما مر عليهم يوم اشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه، حتى خرج الإماء وهن يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وغيك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيكن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبول لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومتها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها في الهجرة، وأنهم لما قدموا المدينة وكانت بلادا فيها الحمى فيها الوباء الذي هو الحمى، فكان أبو بكر وعك وكان بلال أيضا وعك، وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها فتقول كيف تجدك، وتأتي إلى عمها وتأتي إلى بلال فتقول كيف تجد يعني كيف حاله. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ويتمثل ببيت كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الإنسان يصبح في أهله وهو موجود بين أظهرهم، وقد يقول له صبحك الله بالخير أو صبحك بالخير ثم يمسي وهو ميت، ولهذا يقول والموت أدنى من شراك عليه، يعني أقرب إليه من شراك عليه إلى رجله، لأن شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم الذي يربط بالنعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهر الرجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل، ويقول والموت أدرى من شراك نعله يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب، ليس هناك مسافة بينها وبينه وليس هناك بعد بينها وبينه، وإنما هو متصل بها، والموت قد يصبح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا، فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر، وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال فكان يتذكر مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، فكان إذا أصابت الحمى ويعني أقلعت عنه خفت يعني ينشد الأبيات التي يتذكر فيها مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، ويتمنى أن يكون هناك. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك، فدعا الله عز وجل لهذه المدينة فقال اللهم حبب إلينا المدينة فعبنا مكة أو أشد، اللهم صحح حالنا يعني اجعلها لنا اجعل لنا فيها صحة وعافية وخلصنا من هذا المرض ومن هذا الوباء هذه الحمى وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن تحبب إليه تحبب إلى الأنصار إلى المهاجرين الذين كانوا يحبون مكة حبا شديدا ولكنهم أخرجوا منها كارهين. رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ثم خرج منها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. فبين عليه الصلاة والسلام محبتهم لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة. وقد مكث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل أوحى إليه مكث 13 عاما يدعونا في التوحيد ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له الهجرة وقال هذه المقالة لما خرج منها إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فكان بلال يتمنى يعني مكة ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة وقال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم صححها لنا اللهم بارك لنا في صاعها ومدها اللهم انقل حماها إلى جحفة وحماها إلى الجحفة. وكان فيها يهود إلى أنه دعا بأن تقل حماها إلى الجحفة لأن فيها يهود. وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة وعند المهاجرين بعضهم أصابه حمى فكان أبو بكر يقول هذه المقالة وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروس أن عبيد الله بن عدي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروس بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقلت لمن استجاب لله ولرسوله فآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين فكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حتى من الزهري مثله.
وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن عدي بن خيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه لما حصل من التأخر في إقامة الحج على الوليد بن عقبة فإنه كان الناس يتكلمون وكان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وإنما أخر قامت الحج عليه يريد أن يختار وأن يتحقق حتى تثبت البينة. فكان الناس يتحدثون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه فجاءه عبيد الله بن عدي بن خيار يريد أن ينصحه ثم إن ممن قاله عثمان إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فآمنت به وما غششته وهاجرت الهجرتين وهاجرت الهجرتين وكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقول من هذا قوله هاجرت الهجرتين لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مدينة هاجر إلى مدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها فإنه تزوجها وهاجر هو إياها إلى المدينة، ثم بقيت عنده سنتين ومرضت وماتت، والناس في بدر سنة بدر، وكان خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرضها، فماتت قبل وصول الغزو الذين خرجوا إلى بدر. ثم بعد أن مات زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، فكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه، واحدة بلعت بعد الأخرى، رقية أولا ثم أم كلثوم بعد ذلك، لهذا يقال له ذو النورين، لأنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. فمحل الشاهد من هذا قالوا هاجرت الهجرتين، لأنهم من هاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليجاهد معه، وحصل ذلك منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاهد لنفسه وجاهد لناله، وكان من أثرياء الصحابة، وكان قد أنفق الأموال الطائلة في تجهيز جيش العسرة، وهو الجيش الذي ذهب إلى تبوك في غزو الروم، فإنه جهده بالأموال الطائلة والأموال الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قعب قال حدثنا غالب قال واخبرني يونس عن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجه عمر، وجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار العزة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة.
وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله مطولا في موضع آخر، وهذه قطعة منه، لأنه بلغه كلام عن بعض الناس، فأراد أن يتكلم في الناس بديننا، فلقي عبد الرحمن بن عوف فقال له إن الحج يجمع غوغاء الناس ويجمع أخلاق من الناس، فأرى أن تؤجل هذا الكلام الذي تريد أن تكلم به إلى وصلت المدينة، لأن فيها أشراف، يعني يكون هناك أشراف الناس وهناك أهل الفقه، ويعني والمدينة يعني هي بلد
لأنها دار الهجرة
والسنة، وفي بعض النسخ والسلامة بدل السنة، ونفوذ فقال عمر قبل مشورة عبد الرحمن، وقال لأقوم أن هذا في أول مقام أقومه في المدينة. وفعلا فإنه لما قدم إلى المدينة يعني أول يعني عمله أنه خطب الناس، اجتمع الناس وقربوا من المنبر، وكانوا قد سمعوا منه هذا الكلام وهو هناك، فخطب الناس خطبة طويلة تكلم فيها عن الرجم، وأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه قد يأتي قد يقول أحد لا نجد رجم في كتاب الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأتى بكلام طويل، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطولي كما تطولي كما تطولي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتكلم كلاما كثيرا اشتمل على جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا قول البخاري قول عبد الرحمن هي دار الهجرة، فإنها دار الهجرة يعني المدينة. قال إن الحج يجمع أخلاق الناس، فأرى أن تؤجل ذلك إلى المدينة، فإنها دار الهجرة. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله أراد هذه القطعة من كلام عمر من كلام عبد الرحمن أو من محاورة عبد الرحمن لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة. والحديث طويل وسيأتي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها أخبرته أن عثمان بن عفان بن مضعون طار لهم في السفنة حين اقتلعت الأنصار على سبيل المهاجرين. قالت أم العلاء اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأني أنت وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال أنه فقد جاءه والله يقين، والله إني لأرسله الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزاني ذلك، فنمت فرأيت لغمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث وهو حديث أم العلاء
من خارجة من زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم
بايع أم العلاء وهي من الأنصار خارجة من زيد هذا من التابعين وهم فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة خارجة من زيد بن ثابت وهو من كبار التابعين، لكن أم العلاء هي صحابية وهي تحدثه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكانت أيديهم خالية ويسمعهم شيء، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اخترعوا وضربوا السهام بقرعة حتى يأخذ كل نصيبة. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني خرج لنا عثمان بن مضعون بقرعة، يعني صار من نصيبنا، يعني طلع في القرعة أن من نصيبهم عثمان بن مضعون، فكان معهم في بيتهم فمرض ثم إنه توفي، فلفوه في أكفانه، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنت أم العلاء على عثمان بن مضعون وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل، فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشهد عن أمر مغير لا تعلمه، فقال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي أنت وأمي فمن؟ بذاك أبي وأمي وأنت مفني بأبي وأمي. فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له خير، يعني نور وأرجو له خير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام، إنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه منهما فيهما جميع، يعني هو تواضع وأنه قبل أن يوحي الله عز وجل بما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الأفضال. لكن نقول من هذا أن الإنسان وإن رأى الخير على إنسان إنه لا يشهد له بجملة إنما يرجو له الخير، لهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه، ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، من كان من المحسنين فيرجى له الخير ومن كان من المسيئين فيخشى عليه العقوبة. والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدة انهم العشر مبشرين بالجنة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسوى ابو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشر بشر مبشرين بالجنة في حديث واحد. وهناك اخرون منهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم عكاشة بن نخهم، ومنهم بلال، ومنهم عدد كثير. جاء حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشهادة في أرض الجنة، ويشهد لهم بأعيانهم في الجنة، ويقال هذا رجل من الجنة، وكان يمشي بين أظهرهم ويقول هو من أهل الجنة، وكذلك من بعدهم يشهده بالجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومن لم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان محسنا يرجى له الخير، وإن كان مسيئا يخاف عليه من العقوبة.
وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله، كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم في دخولهم في الإسلام.
وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة، يعني فيه ذكر تمهيد للهجرة، وأن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اليوم وهو يوم بعاث، وهو يوم قتل فيه الأوس والخزرج وتناحروا، وكان بينها حروب، وكان من الأيام التي جاءت بينهم يوم بعاث، وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات، فقتل جماعات منهم، قتل سراتهم، يعني أناس من كبارهم، السرات جمع سريف وهو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا واتحدت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وإخوة متآلفين متحابين، جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين، وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فجمع الله بينهم بالإسلام. فكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام، حصل اقتتال بينهم وذهب من ذهب منهم، ثم جاء الإسلام وجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم الأوس والخزرج، صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة.
فقال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، فعندها قيمتان تغنيان بما تعذبت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
وهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيت الذي فيه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك في يوم عيد، إما أضحى وإما فطر، وكان عندها جاريتان تغنيان بما تعاجب به الأنصار يوم أبو عاد، لأنه لما ذكر يوم أبو عاد وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة ذكر هذا، يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر بعاد وأنه حصل بينهم بين الأنصار مقتلة، وأنهم انشدوا في ذلك أشعار وكانوا ينشدون هذه الأشعار، فكان الجاريتان عند عائشة تغنيان ببعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار في يوم البعاث، فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمار الشيطان هو الغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا عيد من أهل الإسلام،
فإن لكل قوم عيدا ما يعيدون
أهلنا، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد من أهل الإسلام. فمقصود من هذا أن الأطفال الصغار أنه يمكن أن يتسامح معهم إذا حصل منهم شيء من اللعب في العيدين، شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد إذا حصل من أطفال صغار أنه لا بأس به في هذا الحديث، لأن هذا إنما حصل من جاريتين، ما حصل من نساء، ما حصل من رجال، وإنما حصل من جاريتين صغيرتين. فدل هذا على التوسعة في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال، بالنسبة لجواري الصغيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر بن مهار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد من الساعة.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث شاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد بن قبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى امرأة بني النجار، قال فجاءوا متقلبي سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر فجأة ومرأوا بني النجار حوله حتى ألقى بثنائي أبي أيوب، قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرازق الغنم، قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى امرأة بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمروني بحاجتكم هذا، فقالوا لا والله لا نطرق ثمنه إلا إلى الله، قال فكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنفشت وبالخرب فشويت وبالنخل فقطع، قال فصفوا النخل قبلة المسجد، قال وجعلوا عبادتيه حجارة، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة.
حديث أنس بن مالك هذا أيضا يتعلق بمقدم سلم المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة نزل في علويها يعني في قباء عند جماعة من العوس من بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، ثم جاء من النجار متقلب السلاح ليصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في قباء بعد أن مكث فيها ما يزيد على 10 أيام، وبنى وأسس فيها مسجد قباء وصلى فيه، ثم اتجه إلى المدينة وقد أردف أبا بكر وبنو النجار حوله متقلب السلاح حتى نزل في ثناء دار أبي أيوب الأنصاري، وهو مكان قرب هذا المسجد، قرب هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركت الصلاة في أي مكان يحين وقت الصلاة يصلي فيه، وكان يصلي في مرابط الغنم، وهذا يدلنا على أن على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وأنها ليست من نجسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم، ويدل على طهارة الأبواب من الغنم، طهارة الأرواب، وكذلك الإبل أيضا أبوالها وأرواحها طاهرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء مسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لاثنين من الأنصار من بني النجار فقال ثامنهم لي يعني بيعوه علي يتعوضهم في الثمن. وقال لا نجد ثمنه إلا من الله عز وجل فقال لا وأصر على أن يكون بالثمن لا بالنجار فاشتراه منهم. ثم وكان فيه نخل وكان فيه أرض وفيه قبور لبعض المشركين فأمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرب فسوي. ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة وأصحابه معه وكانوا ينصرون الحجارة ويرتجزون وأنفسهم معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة تنصر الأنصار والمهاجرة. ونقصد من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة وهو كيف وصل وأين نزل وماذا عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن يمسك. وكل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمدة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمر النمري ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
وهذه الترجمة وهي إقامة المهاجر بعد نسكه يعني في مكة يعني هذا أورد فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ثم يغادروها ولا يبقوا فيها لأنها دار تركوها من أجل الله عز وجل فأراد أن تخلص لهم هجرتهم. ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة مهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها لأنها هي الدار التي هاجروا منها إلى المدينة كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم وهي المدينة ويكرهون أن يموتوا في دار الدار التي هاجروا منها وهي مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة من مكة إذا قضوا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام ثم يغادروها يعني بعد صدروا بعد النزول من منى فإنهم يبقون في مكة ثلاثة أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها لا يبقون فيها لأنها دار التي هاجروا منها فهو يريد أن تخلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه وهو مكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب التاريخ من حين عرف التاريخ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سعد بن سعد قال ما عدت ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفاته ما عدت إلا من مقدمه المدينة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وشرفت صلاة السفر على الأولى. تابع عبد الرزاق عن معمر.
وهذه الترجمة وهي باب التاريخ ومن أين بدأ التاريخ. من أين عرف التاريخ؟ يعني المفروض من هذا يعني كيف بدأ التاريخ؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته هو الذي يعني جعل أو هو الذي بدأ يعني هذا العمل الذي هو التاريخ بالهجرة، وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد أن يجعل هناك وقت يؤرخون به، ففكروا وشاور الصحابة فاتفق الرأي بعد ذلك بعد المشاورة على أن يبدأوا بالهجرة، بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب في هذا أن هذا الوقت هو الوقت الذي ظهر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصارت دعوته بدل الإصرار صارت في علانية، و يعني صار للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلظهور الإسلام في هذه الهجرة ولعزة المسلمين وانتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتماع المهاجرين والأنصار بعد الهجرة في هذه المدينة وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فرض الجهاد في هذه المدينة، اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة أن يجعلوا الهجرة هي مبدأ التاريخ، أن يجعلوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة التي في هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هي مبدأ التاريخ، ولم يؤرخوا بالمولد ولم يؤرخوا بالمبعث ولم يؤرخوا بالوفاة، وإنما أرخوا بهذا الحدث الذي ظهر فيه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي ظهر فيه هذه الشريعة والتي ظهر فيها انتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة. وكان ممن أشار بذلك عثمان وعلي، وكذلك أيضا عمر رأى هذا ثم جعله عمر رضي الله عنه جعله عمر يعني أمرا يتبعه الناس، فأرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته في ربيع الأول، ولكنهم جعلوا التاريخ من أول المحرم، لم يجعلوه من ربيع الأول، جعلوا السنة تبدأ من المحرم ولم يجعلوها تبدأ من ربيع الأول، وقالوا إن السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت بيعة العقبة في وقت الحج، فبايعه الأنصار بيعة العقبة، وأول شهر استهل بعد هذه البيعة وبعد أن وجد الاتفاق على أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن يهاجر إلى المدينة فينصروه ويؤيدوه، أول شهر هو شهر الله المحرم، أول شهر يستهل بعد هذا الاتفاق على أن يقدم عليهم وينصروه ويؤيدوه هو شهر المحرم، وقالوا أيضا هو الشهر الذي يكون فيه انصراف الناس من الحج ويكون فيه قدوم الناس من الحج، فيكون هو أول السنة فتكون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وشهر المحرم هو الشهر الأول من شهور التاريخ. وهذا العمل الذي هو مستمر والذي نحن الآن في أول السنة العاشرة بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي هو شهر المحرم الذي جعله عمر هو أول سنة التي يؤرخ بها، قد مضى على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 1409 والتاريخ إنما هو مبني على عمل هذا الرجل المحدث الملهم الفاروق، فصارت أربعة وبقي صلاة السفر على الأولى، يعني على أن تكون ركعتين مقصورتين، فالمسافر يقصر الصلاة يقصر رباعية ويجعلها اثنتين بدل الأربعة، وإن أتم جازة، ولكن السنة والأفضل أن يقصر. ومن العلماء من قال إن القصر في السفر عزينة وأنه ليس رخصة، لكن الصحيح أنه لو أنه رخصة، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى، والأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان رباعية اثنتين ويصليها أربعا وهو في السفر جائز، وصح ذلك. ونقف الآن ونجيب على آية الجمع.
يكون متحملا بدين فيقف عليها الشيخ المستقبل
ما دام الامر في سهوله ويسر كل اللي لم يحرص على ان يؤدي الفرق في وقته. واذا وجد مشقه فالاولى له ان يسر.
لا إذا هربت
ولم يتمكن الناس منها فلهم أن يرموها. يصير مثل الوحش، يصير مثل الصيد. أقول يصير ذبحة مثل ذبحة الصيد. لكن لو أراد أن يعني ينفصل عنه لو ينفصل، لكن ما يدخل معه.
ما يدخل معه هذا.
نعم.
شوف وش الخراب.
الخراب. يعني أشياء خريبة. يعني أماكن خريبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مخزوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مخزوم، فكانوا يقرؤون الناس. وقدم بلال بن سعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاك هذه ترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، لأنه ذكر في الباب الذي قبل هذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكيف كان خروجهم، وكيف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خرج مختفيا لما حصل له من الإيذان كفار قريش. وهذا الباب وهذه الترجمة تتعلق بمقدمه عليه الصلاة والسلام ومقدم أصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانوا يقرؤونهم القرآن. يعني معناه أن قدومهم إليهم كان ليعلم هؤلاء المهاجرون الذين تقدمت هجرتهم، ليعلموا الأنصار القرآن. ثم إنه قدم بعد هؤلاء، يعني بعد مصعب بن عمير وبعد عبد الله بن مكتوم، قدم جماعة منهم عمار ومنهم سعد ومنهم بلال، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكل هؤلاء قدموا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة تقدم أصحابه أو بعض أصحابه في الهجرة إلى المدينة، وذهبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من الذين قدموا قبله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين سموا في هذا الحديث، وهم مصعب بن مخزوم وبلال وسعد بن الوقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعدد آخر غير هؤلاء. وكان في العدد الذين قدم فيهم عمر 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يقرؤون، وكان يعني بعضهم كان يقرأ القرآن على البراء رضي الله عنه، فحفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل يعني وسور أخرى، يعني حفظ هذه السورة وحفظ سورا أخرى من المفصل يعني من السور القصار. والمفصل يبدأ بقاف لأن القرآن 7 أحزاب، الحزب السابع منها حزب المفصل وهو يبدأ في سورة قاف. فإذا قيل المفصل فهو هذه السور التي بدايتها قاف إلى آخر القرآن. والبراء رضي الله عنه وأرضاه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وإذا هو البراء قد حفظ سورا من القرآن من المفصل فيها سبح اسم ربك الأعلى، فإنه سمى هذه السورة والسورة الأخرى ما سماها ولكنه أشار إليها إشارة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينة، فرح الأنصار بما قدمه عليه الصلاة والسلام، وما مر عليهم يوم أشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، حتى خرج الإماء وهن يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروسة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل، وهل أردن يوم المياه مجنة وهل يبول لي شامة وطفيل. قالت عائشة فقلت قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومتها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الهجرة، وأنهم لما قدموا المدينة وكانت بلادا فيها الحمى فيها الوباء الذي هو الحمى، فكان أبو بكر وعك وكان
بلال
وكان بلال أيضا وعك، وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها فتقول كيف تجدك، وتأتي إلى عمها وتأتي إلى بلال فتقول كيف تجدك يعني كيف حالك. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ويتمثل بذلك كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الإنسان يصبح في أهله وهو موجود بين أظهرهم وقد يقول له صبحك الله بالخير أو صبحك بالخير، ثم يمسي وهو ميت. ولهذا يقول والموت أدنى من شراك عليه، يعني أقرب إليه من شراك نعله إلى رجله، لأن شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم الذي يربط بالنعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهر الرجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل. هو يقول والموت أدرى من شراك نعله، يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب، ليس هناك مسافة بينها وبينه وليس هناك بعد بينها وبينه، وإنما هو متصل بها. والموت قد يصبح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله، يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا، فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر، وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال فكان يتذكر مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، فكان إذا أصابته الحمى وأن أقلعت عنه خفت يعني ينشد الأبيات التي يتذكر فيها مكة وما حولها وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، ويتمنى أن يكون هناك. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك، فدعا الله عز وجل لهذه المدينة فقال اللهم حبب إلى المدينة، حبب إلينا المدينة، فعدنا مكة وأشد، اللهم صحح حالنا، اللهم صحح حالنا، يعني اجعلها لنا، اجعل لنا فيها صحة وعافية، وخلصنا من هذا المرض ومن هذا الوباء هذه الحمى، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن تحبب إليه، تحبب إلى الأنصار إلى المهاجرين الذين كانوا يحبون مكة حبا شديدا ولكنهم أخرجوا منها كارهين. رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، ثم خرج منها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. فبين عليه السلام محبتهم لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها، وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة. وقد مكث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل أوحى إليه، مكث 13 عاما يدعونا في التوحيد، ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى، ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له الهجرة. وقال هذه المقالة لما خرج منها، إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرج منك لما خرجت. فكان بلال يتمنى يعني مكة ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم صححها لنا، اللهم بارك لنا في صائها ومدها، اللهم انقل حماها إلى جحفة، وحماها إلى الجحفة، وكان فيها يهود، إلى أنه دعا بأن تنقل حماها إلى الجحفة لأن فيها يهود. وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة، وعن المهاجرين بعضهم أصابه حمى، فكان أبو بكر يقول هذه المقالة، وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فقلت لمن استجاب لله ولرسوله فآمن بما بعث به فآمنتنا بعد بي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين، فخلت شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حتى في الزهري مثله.
وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن عبيد الخيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه لما حصل من التأخر في إقامة الحج على الوليد بن عقبة، فإنه كان الناس يتكلمون، وكان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أخر إقامة الحج عليه يريد أن يختار وأن يتحقق حتى تثبت البينة. فكان الناس يتحدثون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه عبد الله بن عدي بن خيار يريد أن ينصحه، ثم إن من قاله عثمان إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فآمنت به وما غششته وهاجرت الهجرتين وهاجرت الهجرتين وكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقول من هذا قوله هاجرت الهجرتين لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه، لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مدينة، هاجر إلى مدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، فإنه تزوجها وهاجر هو إياها إلى المدينة، ثم بقيت عنده سنتين ومرضت وماتت والناس في بدر سنة بدر، وكان خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام يمرضها فماتت قبل وصول الغزو الذين خرجوا إلى بدر. ثم بعد أن مات زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، فكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتين واحدة بعد الأخرى، رقية أولا ثم أم كلثوم بعد ذلك، لهذا يقال له ذو النورين لأنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. فمحل الشاهد من هذا قوله هاجرت الهجرتين لأنهم من هاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليجاهد معه، وحصل ذلك منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاهد لنفسه وجاهد لناله، وكان من أثرياء الصحابة، وكان قد أنفق الأموال الطائلة في تجهيز جيش العسرة، وهو الجيش الذي ذهب إلى تبوك لغزو الروم، فإنه جهده بالأموال الطائلة الأموال الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني كمعب قال حدثنا غالب قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، وجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار العزة والسنة والسلامة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة.
وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله مطولا في موضع آخر، وهذه قطعة منه لأنه بلغه كلام عن بعض الناس فأراد أن يتكلم في الناس بديننا، فلقي عبد الرحمن بن عوف فقال له إن الحج يجمع غوغاء الناس ويجمع أخلاق من الناس، فأرى أن تؤجل هذا الكلام الذي تريد أن تكلم به إلى وصلت المدينة، لأن فيها أشراف، يعني يكون هناك أشراف الناس وهناك أهل الفقه، ويعني والمدينة يعني هي بلد ال
بلد السنة
لأنها دار الهجرة والسلامة، لأنها دار الهجرة والسنة لبعض الفقه والسلامة بدل السنة. ونفوذ وفعل، فقال عمر قبل مشورة عبد الرحمن وقال لا أقوم أن هذا في أول مقام أقومه في المدينة. وفعلا فإنه لما قدم إلى المدينة يعني أول يعني عمل عمله أنه خطب الناس، اجتمع الناس وقربوا من المنبر وكانوا قد سمعوا منه هذا الكلام وهو هناك، فخطب الناس خطبة طويلة تكلم فيها عن الرجم وأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل وأنه قد يأتي قد يقول أحد لا نجد رجم في كتاب الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأتى بكلام طويل ومنه قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطولي كما تطولي إنما أنا عبد فقوي عبد الله ورسوله، وتكلم كلاما كثيرا اشتمل على جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا قول البخاري قول عمر قول عبد الرحمن هي دار الهجرة، فإنها دار الهجرة يعني المدينة. قال إن الحج يجمع صلاة الناس، فأرى أن تؤجل ذلك إلى المدينة فإنها دار الهجرة. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله، أورد هذه القطعة من كلام عمر من كلام عبد الرحمن أو من محاورة عبد الرحمن لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة. والحديث طويل وسيأتي.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت انها اخبرته ان عثمان بن عفان بن مضعون اخبرته ان عثمان بن مضعون طار لهم في الصفاء حين اقتلعت الانصار على سبل المهاجرين. قالت ام العلاء اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأني أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أنه فقد جاءه والله يقين، والله إني لأرسله الخير وما أدري والله وأنا رسول الله وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزاني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله.
وهذا الحديث هو حديث
أم العلاء خارجة من زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم
بايعت أم العلاء وهي من الأنصار، خارجة من زيد هذا من التابعين وهم فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة خارجة من زيد بن ثابت وهو من كبار التابعين، لكن أم العلاء هي صحابية وهي تحدثه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكانت أيديهم خالية وليس معهم شيء، فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اخترعوا وضربوا السهام بقرعة حتى يأخذ كل نصيبه. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني خرج لنا عثمان بن مضعون بقرعة، يعني صار من نصيبنا، يعني طلع في القرعة أن من نصيبهم عثمان بن مضعون، فكان معهم في بيتهم فمرض ثم إنه توفي، فلفوه في أكفانه، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنت أم العلاء على عثمان المرحوم وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل. فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشهد عن أمر مغير لا تعلمه. فقال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي أنت وأمي فمن بذاك أبي وأمي، وأنت مفني بأبي وأمي. فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لا أرجو له خير. أما هو فقد جاءه اليقين من ربه يعني نور وأرجو له الخير. وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام. إنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه منهما فيهما جميع، يعني هو تواضع أو أن ذلك، وأنه قبل أن يوحي الله عز وجل بما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الأخلاق. لكن نقول من هذا أن الإنسان وإن رأى الخير على إنسان إنه لا يشهد له بالجنة، إنما يرجو له الخير. لهذا كان مذهب السنة والجماعة أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه، ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. من كان من المحسنين فيرجى له الخير، ومن كان من المسيئين فيخشى عليه العقوبة. والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدة منهم العشرة مبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وسوى أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء عشرة بشر مبشرين بالجنة في حديث واحد. وهناك آخرون منه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم بلال، ومنهم عدد كثير. جاء حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشهادة لهم في الجنة، فيشهد لهم بأعيانهم في الجنة ويقال هذا رجل من الجنة، وكان يمشي بين أظهرهم ويقول هو من أهل الجنة. وكذلك من بعدهم يشهده بالجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومن لم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان محسنا يرجى له الخير، وإن كان مسيئا يخاف عليه العقوبة.
وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم في دخولهم في الإسلام.
وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة، يعني فيه ذكر تمهيد للهجرة، وأن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا اليوم، وهو يوم بعاث، وهو يوم اختصل فيه الأوس والخزرج وتناحروا، وكان بينها حروب، وكان من الأيام التي جاءت بينهم يوم بعاث، وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات، فقتل جماعات منهم، قتل سراتهم، يعني أناس من كبارهم، السرات جمع سريف، وهو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا واستعادت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وإخوة متآلفين متحابين، جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين، وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فجمع الله بينهم بالإسلام. فكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يعني يوم قدمه الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني حصل قتال بينهم وذهب من ذهب منهم ثم جاء الإسلام وجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم. الأوس والخزرج صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة.
فقال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى فعندها قيمتان تغنيان بما تعذبت الأنصار والمبعاد. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
وهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيت رسول الله عليه السلام بيت الذي فيه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكان ذلك في يوم عيد إما أضحى وإما فطر. وكان عندها جاريتان تغنيان بما تعاجب به الأنصار يوم أبو عاد أنه لما ذكر يوم أبو عاد وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة ذكر هذا يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر أبو عاد وأنه حصل بينهم بين الأنصار مقتلة وأنهم أنشدوا في ذلك أشعار وكانوا ينشدون هذه الأشعار. فكانت جاريتان عند عائشة تغنيان ببعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار في يوم بعاد. فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان هو الغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا عيدنا أهل الإسلام فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. فمقصود من هذا أن الأطفال الصغار أنه يمكن أن يتسامح معهم إذا حصل منهم شيء من اللعب في العيدين شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد إذا حصل من أطفال صغار أنه لا بأس به في هذا الحديث لأن هذا إنما حصل من جاريتين ما حصل من نساء ما حصل من رجال وإنما حصل من جاريتين صغيرتين. فدل هذا على التوسعة في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال بالنسبة لجواري الصغيرات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد أهل الكتاب.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث شاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد بن قبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى امرئ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر بجنبه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بثنائي أبي أيوب. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مراصد الغنم. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى امرئ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمروني بحاجتكم هذا؟ فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب وبالخرب فشوريت وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل شجرة المسجد قال وجعلوا عبادتيه حجارة. قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه يقول قال جعلوا ينقلون ذلك ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
حديث أنس بن مالك هذا أيضا يتعلق بمقدم يصلين المدينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة نزل في علويها يعني في قباء عند جماعة من العوس من بني عمرو بن عوف فقام عندهم 11 يوما ثم جاء من النجار متقلد السلاح ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فذهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه في القباء بعد ان مسك فيها ما يزيد على 10 ايام وبنى واسس فيها مسجد قباء وصلى فيه ثم اتجه الى المدينه وقد اردف ابا بكر وسلم النجار حوله متقلد السلاح حتى نزل بثناء دار ابي ايوب الانصاري وهو مكان قرب هذا المسجد قرب هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان عليه الصلاه والسلام يصلي حيث ادركت الصلاه في اي مكان يحين وقت الصلاه يصلي فيه وكان يصلي في مربط الغنم وهذا يدلنا على ان على طهاره ابوال الغنم وارواثها وانها ليست نجسه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مربط الغنم ويدل على طهارة الأبواب من الغنم طهارة الأرواب وكذلك الإبل أيضا أبوالها وأرواحها طاهرة ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء المسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لاثنين من الأنصار من بني النجار فقال ثامنوني يعني بيعوه علي يتعوضهم في الثمن وقال لا نجد ثمنه إلا من الله عز وجل فقال لا وأصر على أن يكون بالثمن لا بالنجار فاشتراه منهم ثم وكان فيه نخل وكان فيه قرب وفيه قبور لبعض المشركين فأمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرب فسوي ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة وأصحابه معه وكانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون وأن يفصل معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة تنصر الأنصار والمهاجرة ونقصد من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة وهو كيف وصل وأين نزل وماذا عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن المسجد وكل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد بن الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمري النمري ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
وهذه الترجمة وهي إقامة المهاجر بعد نسكه يعني في مكة أورد فيه حديث العلاء بن حضرمي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم 3 أيام ثم يغادروها ولا يبقوا فيها لأنها دار تركوها من أجل الله عز وجل فأراد أن تخلص لهم هجرتهم ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة. المهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها لأنها يتغلق هاجروا منها إلى المدينة كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم وهي المدينة ويكرهون أن يموتوا في دار الجارة هجروا منها وهي مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة من مكة إذا قاموا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من هذه الأيام ثم يغادروها، يعني بعد الصدر وهو بعد النزول من منى، بعد النزول من منى فإنهم يبقون في مكة ثلاث أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها ولا يبقون فيها لأنها دار الدار التي هاجروا منها، فهو يريد أن تخلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه وهو مكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب التاريخ من حين عرف التاريخ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سعد بن سعد قال ما عبد ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفاته ما عبد إلا من مقدمه المدينة. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا مسدد قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وصرفت صلاة السفر على الأولى. تابع عبد الرزاق عن معمر.
وهذه الترجمة وهي باب التاريخ، ومن أين بدأ التاريخ؟
من أين
عرف التاريخ؟ المفروض من هذا يعني كيف بدأ التاريخ. عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته هو الذي يعني جعل أو هو الذي بدأ يعني هذا العمل الذي هو التاريخ بالهجرة، وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد أن يجعل هناك وقت يؤرخون به، ففكروا وشاور الصحابة فاتفق الرأي بعد ذلك بعد المشاورة على أن يبدأوا بالهجرة، بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب في هذا أن هذا الوقت هو الوقت الذي ظهر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصارت دعوته بدل الإصرار صارت في علانية، و يعني صار للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلظهور الإسلام في هذه الهجرة ولعزة المسلمين وانتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتماع المهاجرين والأنصار بعد الهجرة في هذه المدينة وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فضل الجهاد في هذه المدينة، اختار عمر رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة أن يجعلوا الهجرة هي مبدأ التاريخ، أن يجعلوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة التي فيها هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هي مبدأ التاريخ، ولم يعرفوا بالمولد ولم يعرفوا بالمبعث ولم يعرفوا بالوفاة، وإنما عرفوا بهذا الحدث الذي ظهر فيه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي ظهر فيه هذه الشريعة والتي ظهر فيها انتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة. وكان ممن أشار بذلك عثمان وعلي، وكذلك أيضا عمر رأى هذا ثم جعله عمر رضي الله عنه جعله عمر يعني أمرا يتبعه الناس، فأرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته في ربيع الأول، ولكنهم جعلوا التاريخ من أول المحرم، لم يجعلوه من ربيع الأول، وعلى السنة تبدأ من المحرم ولم يجعلوها تبدأ من ربيع الأول. وقالوا إن سبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت بيعة العقبة في وقت الحج، فبايعه الأنصار بيعة العقبة، وأول شهر استهل بعد هذه البيعة وبعد أن وجد الاتفاق على أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن يهاجر إلى المدينة فينصروه ويؤيدوه، أول شهر هو شهر الله المحرم، أول شهر يستهل بعد هذا الاتفاق على أن يقدم عليهم وينصروه ويؤيدوه هو شهر المحرم. وقالوا أيضا هو الشهر الذي يكون فيه انصراف الناس من الحج، ويكون فيه قدوم الناس من الحج، ويكون هو أول السنة، فتكون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وشهر المحرم هو الشهر الأول من شهور التاريخ. وهذا العمل الذي هو مستمر والذي نحن الآن في أول السنة العاشرة بعد 400,000 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي هو شهر محرم الذي جعله عمر هو أول السنة التي يعرف بها. قد مضى على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 1409 أعوام، والتاريخ إنما هو مبني على عمل هذا الرجل المحدث الملهم الفاروق، فصارت أربعا وبقي صلاة السفر على الأولى، يعني على أن تكون ركعتين مقصورتين، فالمسافر يقصر الصلاة يقصر رباعية ويجعلها اثنتين بدل أربعة، وإن تم جاز، ولكن السنة والأفضل أن يقصر. ومن العلماء من قال إن القصر في السفر عزينة وأنه ليس رخصة، لكن الصحيح أنه رخصة، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى، والأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان رباعية اثنتين، ويصليها أربعا وهو في السفر جاز، وصح ذلك. ونقف الآن ونجيب على أهل الجبهة. من النجار أبو أيوب، من النجار هم أخواله، يعني هم يعني جدي وعبد المطلب أمهم من بني النجار، هم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جدي وعبد المطلب أمهم منهم. الإنسان إذا قام إذا كان في البلد فإنه يصلي الجماعة مع المسلمين، لكنه إذا صلى يتم، لكنه لو صلى وحده يقصر ما دام أنه يصبح به القصر. أما إذا كان يريد أن يبقى أربع أيام أكثر أول ما دخل البلد إنه عزم على أن يبقى أربع أيام أكثر، فهذا مقيم فلا قال المسلم يتم يصلى وحده ويصلي مع الجماعة. لكنه إذا كان له قصر وهو قام أقل أربع أيام فإن صلى مع الجماعة يصلي، أو إن عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي كما يصلي لنا، ولكنه لو صلى وحده فإنه يحصل. وهذا الأولى، الأولى للناس ما دام السفر فيه سهولة ويسر، والمسافر كالقائد في بلده يعني يركب ساعتين في مكان يعني بارد ثم بعد ساعتين وإلى قد وصل، والإنسان يكتنى من فرصة ولا يعرف نفسه لأن يكون متحملا بدين فيقف عليه هذا الشيء في المستقبل ما دام الأمر فيه سهولة ويسر. الحمد لله أنه يحرص على أن يؤدي الفرق في وقته، وإذا وجد مشقة فالأولى له أن يسر، لا يوجد مشقة فالأولى له أن يسر.
جماعة ولا نجم، المهم أن الرباعية في البنتين هذا أول، هذا هو السنة. لأنه يصلي أربعة أساسي يكون كله، لكن الأولى أن يأخذ، الأولى أن يأخذ.
أرادوا أن يذبحوه.
أيوة.
هذا رجل أو فيه رجال كثيرين فما قدروا يمسكون هذا الصور فهو عيد يعني يبقى هذا يبقى فجر الجزار فنسف جلين الأخرى الأولى وطين وحطوا صرح على الأرض
جر رجلين؟
لا
يعني لكن كل كسرة
لا لا
لعزبة
هذا من
يعني
بالتأثير سلاح يعني لا حد هذا
يعني مش بسكين
سبعينين ها؟
ايه بسكين؟
ايه
يعني شو يعني شو شقة
قطع قطع رجلين من وراء
قطع
من وراء
من بصلة؟
في عصب في عصب قطع العصبة لا من بصلة بقى العصبة قطع العصبة وهو طاح على
بعدين ذبحوه
بعدين ذبحوه
على كله إذا كان مقصود إن يعني إنه ضربه بشيء ما إذا كان كسر بشيء وقطع من قطعة
بانت
أيه قطعة
رجلا
قطعها حتى بصلها
لا ما بصلها بعد العصب العصب المرسول
على كل كله يعني يضرب بالسكين يعني حتى أن يقف أو يرميه بسهم أو يرميه بمنطقية حتى يذكر يعني نجح يعني هكذا جانب الدواب إذا هربت ولم يتمكن الناس منها فلهم أن يرموها يصير مثل الوحش يصير مثل الصيد أقول يصير ذبحة مثل الفصيل لكن لو أراد أن يعني ينفصل عنه لو ينفصل لكن ما يدخل معه
ما يدخل معه
الخلط يعني أشياء خريبة يعني أماكن خريبة